بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الموضوع الأول من موضوعات تاريخ التشريع الإسلامي هو ما يرتبط بمرحلة التأسيس. قسمنا تاريخ التشريع الإسلامي إلى عهود، والعهد الأول هو عهد النبي محمد صلى الله عليه وآله، وكان هذا العهد هو مرحلة التأسيس للتشريع الإسلامي، واستمر هذا استمرت هذه المرحلة لمدة 23 سنة، وهي من بعثة النبي صلى الله عليه وآله إلى حين وفاته صلى الله عليه وآله. وكان هذا التشريع في مكة المكرمة في البدء، ثم في المدينة المنورة. وتمثل هذا التأسيس، تأسيس النبي صلى الله عليه وآله للتشريع الإسلامي، بتبليغه للقرآن الكريم وبإعطائه للسنة الشريفة. بالنسبة إلى القرآن الكريم، هناك كما سنشير هناك حوالي 500 آية تعرف بآيات الأحكام، وترتبط بهذه الآيات بالتشريع. القرآن الكريم نزل بشكل تدريجي كما هو معروف، وكان يدون على عهد النبي صلى الله عليه وآله وبأمر منه وتحت إشرافه، يعني كان هناك كتاب يعرفون بكتاب الوحي. فعندما تنزل سورة من القرآن الكريم، النبي صلى الله عليه وآله يأمر هؤلاء بكتابتها وفي موضعها، و كتابتها تكون تحت إشرافه. وللحرص والتأكد من أن القرآن لم يصب بأي شيء، كان النبي صلى الله عليه وآله في كل شهر رمضان يعرض القرآن على جبرائيل للتأكد من سلامته، من سلامة ما في القرآن الكريم. وفي السنة التي توفي فيها عرضه عليه مرتين، وفهم من عرضه القرآن الكريم على جبرائيل مرتين من أنه ينعى نفسه. وهناك حديث يشير إلى هذا، الحديث وارد في صحيح البخاري، والحديث يروى عن عائشة، وعائشة ترويه عن فاطمة. السيدة فاطمة عليه السلام تقول: أسر إلي النبي أن جبرائيل يعارضني بالقرآن كل سنة. المعنى معارضة يعني مراجعة، يعني لأجل التأكد من سلامة النص القرآني، وأنه عارضني العام، يعني هذا العام الذي توفي فيه، مرتين، ولا أراه إلا حضر أجلي. أنه هو جبرائيل لما عارض النبي صلى الله عليه بالقرآن في هذا العام مرتين، النبي فهم منه أنه حضر أجلي. المهم أن هذا الحديث يشير إلى المعارضة أو العرض أو المراجعة للنص القرآني للتأكد من سلامته. أثير حول جمع القرآن، هذه من المسائل التاريخية التي أثير حولها شيء من الحديث والكلام. متى جمع القرآن؟ ومن الذي جمع القرآن؟ الذي نعتقده ومن خلال ما ورد تاريخيا ومن خلال الأحاديث المروية عن أهل البيت عليهم السلام، أن القرآن جمع في عهد النبي وتحت إشرافه بأمر منه وتحت إشرافه، يعني لا يكتب شيء من القرآن إلا بعد موافقة النبي صلى الله عليه وآله. وأكثر من هذا في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وآله عندما يأمر كتبة الوحي بكتابة القرآن يطلب منهم أن يقرأوا عليه ما كتبوا ليتأكد من صحة وسلامة النص القرآني. القرآن جمع في عهد النبي صلى الله عليه وآله وبأمر منه وتحت إشرافه وبمراجعة جبرائيل في كل سنة لما يكتب، ولم ينتقل النبي صلى الله عليه وآله من هذه الدنيا إلى الرفيق الأعلى إلا بعد أن ترك القرآن نصا كاملا وصحيحا. هذا اعتقادنا. هناك ما يذكر في كتب التاريخ ويشار فيه إلى أن القرآن جمع في عهد أبي بكر وبأمر من أبي بكر. هذا الرواية باختصار ثم نأتي إلى التفصيل، التي تروي أن القرآن جمع في عهد أبي بكر وبأمر من أبي بكر وبتوجيه منه لكيفية الجمع، هذه رواية تاريخية. هذه الرواية تعارضها روايات أخرى. هذه الرواية الأخرى التي تعارضها هي التي تقول أن القرآن جمع في عهد النبي صلى الله عليه وآله وبأمره وتحت إشرافه وبتأكده من صحة وسلامة النص القرآني. هذه الروايات عندما تعارض هذه الرواية، هذه الروايات تقدم. سنشير الآن إلى أن السيد الخوئي حفظه الله عند دراسته لتعارض هذه الروايات أشار إلى هذا، إلى التعارض الذي يحصل بين هذه الرواية والروايات الأخرى، أشار إلى بعض هذه الروايات. الرواية التي أشار إليها ما روي رواه جماعة من علماء السنة، منهم ابن أبي شيبة والإمام أحمد بن حنبل والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم والبيهقي وضياء المقدسي، هؤلاء رووا عن ابن عباس هذه الرواية. لن نقرأ الرواية ونعلق على هذه الرواية. كيف نستفيد من هذه الرواية؟ أن القرآن كان يجمع تحت إشراف رسول الله صلى الله عليه وآله. الرواية عن ابن عباس قال: قلت لعثمان بن عفان، ابن عباس يقول للخليفة عثمان: ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال؟ سورة الأنفال وهي من المثال. عثمان أيضا ينسب إليه جمع. في الواقع الجمع المنسوب لعثمان ليس بجمع للقرآن، وإنما هو جمع للقراءات، وسنشير إلى هذا فيما بعد. القرآن في عهد عثمان كان مجموع، ولكن قراء القرآن كانوا يقرؤون بقراءات مختلفة وانتشروا في البلاد الإسلامية، وأصبح أهالي تلك البلدان الإسلامية، أهل كل بلد من تلك البلدان الإسلامية يتعصب لقراءة قارئ. مثلا ابن مسعود كان في مكة، كان في الكوفة، وأهل الكوفة كانوا يتعصبون لقراءة ابن مسعود، وهكذا ما ولد نوع من الانشقاق في المجتمع الإسلامي. فهذا الأمر دعا عثمان أن يوحد القراءات في مصحف واحد باختيار القراءات المتواترة وكتابة القرآن بالشكل الذي ممكن أن تفهم هذه القراءات من خلاله. مثلا كمثال: يخادعون ويخدعون، كتبت يخدعون ووضعت 1000 ألف صغيرة، فمن يريد أن يقرأ يخدعون، هي مكتوبة يخدعون، من يريد أن يقرأ بالقراءة الأخرى وهي متواترة أيضا يخادعون، يقرأ يخادعون لأن الألف موجودة هكذا. فتبينوا فتثبتوا، كتبت غير منقوطة كما هي الكتابة الكوفية، فمن يقرأ فتبينوا الكتابة أيضا تساعد على هذه القراءة، من يقرأ فتثبتوا الكتابة تساعد على هذه القراءة. مالك وملك، تكتب ملك وتوضع ألف صغيرة بعد الميم، من يريد أن يقرأ مالك الألف موجودة، من يريد أن يقرأ ملك. هذا العمل الذي قام به عثمان. فابن عباس يقول له عندما قمتم بهذا ما حملكم أن عمدتم إلى الأنفال، سورة الأنفال وهي من المثاني، وإلى براءة وهي من المئين، ففرقتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم. عن قبل سورة التوبة، قبل سورة براءة لا توجد البسملة، ووضعتموهما في السبع الطوال، ما حملكم على ذلك؟ هذا السؤال. الجواب هو الذي يستفاد منه أن القرآن كان جمع على عهد رسول الله وكتب على عهد رسول الله. فقال عثمان إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان مما يأتي عليه الزمان ينزل عليه السورة ذات العدد، وكان إذا نزل عليه شيء يدعو بعض من يكتب عنده. النبي صلى الله عليه وآله كان يدعو الكتبة فيقول ضعوا هذا في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، الكتبة يكتبون بتوجيه وإرشاد من رسول الله صلى الله عليه وآله، وتنزل عليه الآيات فيقول ضعوا هذا في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. إذن وضع الآيات ضمن السور، ووضع السور ضمن القرآن، يعني ترتيب الآيات في السورة وترتيب السور في القرآن، كان بتوجيه من رسول الله صلى الله عليه وآله. وكانت الأمثال من أول ما أنزل بالمدينة، وكانت براءة من آخر القرآن نزولا، وكانت قصتها شبيهة بقصتها، فظننت أنها منها، الكلام لعثمان هنا، وقبض رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يبين لنا أنها منها، فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم، ووضعتهما في السبع الطوال. الرواية على يعني سواء كانت صحيحة أو ليست بصحيحة، الرواية تشير، أنا الذي يعني يريد أن يستشهد به سماحة السيد، أن الرواية تشير إلى أن النبي صلى الله عليه وآله هو الذي كان يباشر الإشراف على تدوين القرآن، ويدون القرآن بتوجيه منه صلى الله عليه وآله. أيضا مما يدل على أن القرآن جمع على عهد النبي صلى الله عليه وآله ما يذكره المفسرون والمؤرخون من أن جماعة من الصحابة جمعوا القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، من هؤلاء أبي بن كعب، ومعروف مصحفه بمصحف أبي بن كعب، وزيد بن ثابت الأنصاري، ومعاذ بن جبل، وأبو الدرداء، وسعد بن عبيد، وأبو زيد، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن مسعود، وسالم مولى أبي حذيفة. هؤلاء يذكرون على أساس أنهم جمعوا القرآن على عهد رسول الله. أيضا هذا ما يعني وثيقة من الوثائق التاريخية التي تثبت أن القرآن جمع على عهد رسول الله. ابن النديم ذكر تحت عنوان، ابن النديم عنده كتاب الفهرست المعروف هذا، ذكر تحت عنوان الجماع للقرآن في عهد النبي، هذا العنوان، أنه أعطى عنوان دليل أنه موجود من جمع القرآن، ثم ذكر أسماء من جمعوا القرآن تحت هذا العنوان في عهد النبي صلى الله عليه وآله. ذكر علي بن أبي طالب، وسعد بن عبيد، وأبا الدرداء، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، وأبي بن كعب، وعبيد بن معاوية. أيضا هذه وثيقة من الوثائق التاريخية التي تشير إلى أن القرآن جمع في عهد النبي صلى الله عليه وآله، وكتب منه أكثر من نسخة، يعني لم يكتب منه نسخة واحدة، كتب منه أكثر من نسخة، وهذه النسخ أيضا كانت تراجع يعني من قبل النبي صلى الله عليه وآله. والفروق الموجودة فيها هي فروق قراءات وليست فروق في النص القرآني، وإنما هي فروق قراءات. لما نقول هذا موجود في مصحف أبي وهذا موجود في مصحف ابن مسعود، هذا الفرق هو فرق في القراءات وليس في النص القرآني. أكثر من هذا، هناك رواية معتبرة تروى عن أمير عليه السلام في حديث طويل مذكورة في الكافي، في أصول الكافي، في كتاب فضل العلم باب اختلاف الحديث، والرواية معتبرة من حيث السند. الجزء الذي يرتبط من هذه الرواية بموضوعنا، يقول الإمام عليه السلام: فما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله آية من القرآن إلا أقرأنيها وأملاها علي فكتبتها. فالإمام عليه السلام كان يكتب القرآن بإملاء من رسول الله، فكتبتها بخطي. نبي الإمام يقول: كنت أكتب القرآن بخطي، وعلمني أكثر بعد من الكتابة، وعلمني تأويلها وتفسيرها وناسخها ومنسوخها ومحكمها ومتشابهها وخاصها وعامها، ودع الله أن يعطيني فهمها وحفظها. فما نسيت من كتاب الله ولا علما أملاه علي، وكتبته منذ دعا لي بما دعا. فأيضا هذا وثيقة نستطيع أن نقول تاريخية وشرعية تثبت أن القرآن كتب من قبل علي بن أبي طالب عليه السلام وبإملاء رسول الله صلى الله عليه وآله. أيضا ممكن أن نستدل بأدلة من نفس القرآن تشير إلى أن القرآن كان مكتوبا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله. هناك آيات في القرآن الكريم تشير إلى أن القرآن كان مكتوبا وفي عهد رسول الله، أنه في أثناء نزوله. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة. صحف، لما أقول في صحف يعني أنه مكتوب على أوراق، يعني على ما يكتب عليه، على ما تكتب عليه النصوص، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. يقولون هذه الآية، طبعا في سورة عبسة، هي هذه الآية نزلت بعد نزول 45 سورة في مكة المكرمة. معنى أن 45 السورة كانت مكتوبة في صحف، يعني كانت مكتوبة هذه. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، في سورة البروج في لوح محفوظ. اللوح يعني ما يكتب عليه، لو كان يراد منه اللوح المحفوظ المعروف الذي هو فوق لقال في اللوح المحفوظ، لكن لما نكرت الكلمة وقيل في لوح محفوظ يعني يريد به ما يكتب عليه القرآن الكريم. فأيضا قرآن مجيد في لوح محفوظ يعني مكتوب ومحفوظ في هذا اللوح. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، كلمة كتاب أيضا تشير إلى أنه مكتوب ومكنون محفوظ أيضا. لا يمسه إلا المطهرون، المس لا يكون إلا الشيء المادي، يكون أمامنا شيء مادي فنقول لا تمس هذا. فإذا كان غير مكتوب لا معنى أن يقال لا يمس إلا المطهرون، لا يشرع هذا التشريع، والفقهاء استفادوا منه حرمة مس الكتاب لغير المتطهر، مس القرآن لغير المتطهر. فمعنى أنه كان مكتوب وفي عهد النبي صلى الله عليه وآله، يعني عند نزول هذه الآية. أيضا آية أخرى تقول: وقالوا أساطير الأوين اكتتبها، يعني كانت مكتوبة وادعوا أن النبي صلى الله عليه وآله هو الذي نقلها من أساطير الأوين، يعني شاهدوا شيئا مكتوبا. فأيضا هذه تشير إلى أن القرآن كان مكتوب على عهد رسوله، فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. هذه الآية نزلت قبل الهجرة كما مذكور في تاريخ نزولها، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، يتلو يقرأ صحف يعني يقرأ شيء مكتوب. أيضا هذه الآيات تشير إلى أن القرآن كان مكتوبا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله. إذا نأتي فنقول أن الرواية التي تقول بأن القرآن جمع على عهد أبي بكر وتريد أن تسجل فضيلة أو منقبة للخليفة أبي بكر، في الواقع أساءت للقرآن ولم تحسن لأبي بكر، ولو قدر لأبي بكر أن يعود لا نفى هذا، لأنه يعلم أن القرآن كان مجموعا على عهد رسول الله، والصحابة الآخرون يعلمون أنه كان موجودا على عهد رسول الله. فالرواية التي تنسب الجمع لأبي بكر تعارض بما ذكرنا من وثائق تاريخية، سواء كانت من داخل القرآن أو من خارج القرآن، من قضايا تاريخية أو غير أو ما شاكل. هذه تثبت أن الرواية التي تنسب جمع القرآن لأبي بكر غير صحيحة. الرواية التي تنسب الجمع لأبي بكر، الآن نستعرض هذه الرواية ونشوف ماذا يلاحظ على هذه الرواية حتى ننتهي من موضوع جمع القرآن. لماذا نقول؟ لأن القرآن هو أهم نص أو أهم مصدر للتشريع الإسلامي، أو المصدر الأول للتشريع الإسلامي. إذن لابد من أن نتأكد من صحة وسلامة هذا النص. الرواية مذكورة في البخاري في باب جمع القرآن، على اختلاف الطبعات الموجودة، الصفحات يعني لا تعني، المهم الباب. الرواية تقول: حدثنا موسى بن إسماعيل عن إبراهيم بن سعد، حدثنا ابن شهاب عن عبيد بن السباق أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: أرسل إلي أبو بكر مقتل، يعني في وقت مقتل أهل اليمامة، مقتل أهل معركة أهل اليمامة التي قتل فيها جمع من القراء، قراء القرآن، فإذا عمر ابن الخطاب عنده. يعني زيد يقول عندما دخل على أبي بكر وجد عمر عند أبي بكر، قال أبو بكر رضي الله عنه: إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحر يوم اليمامة. اشتد، استحر مأخوذ من الحرارة، كلمة استحر مأخوذة من الحرارة يعني اشتد، بقراء القرآن، يعني كثر القتل بقراء القرآن، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء بالمواطن، مواطن الأخرى، المعارك الأخرى التي فيذهب كثير من القرآن، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. يعني هذه الرواية تشير إلى أن القرآن كان محفور في صدور القراء، ما كان مكتوب، ومن هنا طلب من أبي بكر أن يدون القرآن حتى إذا مات هؤلاء القراء هناك نسخة مكتوبة من القرآن. قلت لعمر: كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله؟ هذا الجمع ما لم يعني تدوين القرآن لم يكن من قبل الرسول، فكيف أنت تفعل فعل لم يفعله رسول الله؟ قال عمر: هذا والله خير، يعني عمل جمع القرآن خير، والخير مطلوب. فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري ذلك، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر، يعني رأيت أن هذا عمل مستحسن ويحفظ لنا نص القرآن بعد موت القراء الذين يحفظون القرآن في صدورهم. قال زيد صاحب الرواية: قال أبو بكر: إنك رجل شاب. يخاطب زيد بن ثابت، وكان زيد أيضا من كتاب الوحي كان معروف، عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله، يعني كنت مؤتمنا، فتتبع القرآن فاجمع، فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. هذا زيد يقول هكذا. قلت: كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله؟ قال: هو الله خير. فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري الذي شرح له صدر أبي بكر وعمر، يعني استحسن الأمر، فتتبعت القرآن أجمعه. هذا كيفية الجمع الملاحظة حتأتي هنا عليها، من العصب واللخاف وصدور الرجال حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري، لم أجدها من أحد غيره، يعني لم ما رأها عند غير أبي خزيمة، وهي لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حتى خاتمة براءة إلى آخر السورة. فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حياته، يعني مدة حياته، ثم عند حفصة بنت عمر. لاحظ الآن هذه الرواية تقول أن جمع القرآن اعتمد فيه على خبر الواحد، لأنه أبي خزيمة الأنصاري واحد. ثم راح نشوف رواية أخرى أيضا تشير تؤكد هذا، أنه اعتمد في جمع القرآن على خبر الواحد. الرواية الثانية، طريقة الجمع التي الطريقة التي طبعت في الجمع والتوثيق ما هي؟ روى هشام ابن عروة عن أبيه قال: لما قتل أهل اليمامة، أهل اليمامة، أمر أبو بكر، عمر بن الخطاب، وزيد بن ثابت، اثنين الآن عمر وزيد، فقال: اجلسا على باب المسجد، مسجد الرسول صلى الله عليه وآله، فلا يأتينكما أحد بشيء من القرآن تنكرانه يشهد عليه رجلان إلا أثبتتما. رجلان يعني بينة، إذا قامت البينة على أن هذا النص هو آية من القرآن، أو هذه السورة هي سورة من القرآن، تكتب للبينة. وذلك لأنه قتل باليمامة ناس من أصحاب رسول الله قد جمعوا القرآن. الآن هذه الرواية هي تبطل نفسها بنفسها. لماذا؟ المسلمون مجمعون على أن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر، حرف واحد لا نستطيع أن نقول عنه أنه قرآن إذا لم يثبت أنه تواتر نقله عن رسول الله صلى الله عليه وآله. وطبعا التواتر مفهوم أنه كل جيل ينقله عن الجيل الذي قبله إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. الرواية تقول أنه اعتمد أبو بكر في الجمع وتوثيق النص، يعني إثبات أن هذا النص نص قرآني بشهادة اثنين، وفي آخر سورة براءة أو التوبة بشهادة واحد وهو أبي خزيمة، لأنه ذو شهادتين، اعتبر شهادته بشهادتين. فمعنى أن القرآن الذي جمع من قبل أبي بكر كان قد اعتمد فيه على الخبر، أو خبر على خبر الواحد، يعني أثبت بخبر الواحد، وخبر الواحد لا يثبت به قرآن. فمن هنا هذه الرواية تبطل نفسها بنفسها، يعني عامل إبطال الرواية موجود في نفس الرواية. لأنه الخبر الواحد كما مذكور في علم الأصول لا يفيد إلا الظن، والقرآن أيضا كما قلنا أنه لا يثبت إلا بالتواتر. الآن تعليق السيد الخوئي حفظه الله على هذه الرواية، نقد هذه الرواية، يقول إن هذه الروايات مخالفة لما أجمع عليه المسلمون قاطبة من أن القرآن لا طريق لإثباته إلا التواتر. كل المسلمين مجمعون على أن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر، الحرف والحركة في القرآن إذا أردنا أن نقول أنها قرآن لابد وأن نثبت أنها متواترة عن رسول الله، وإلا فهي ليست بقرآن. يعني البينة الخبر الواحد لا يثبت أن النص المنقول عن طريقه هو قرآن. فإنها تقول إن إثبات آيات القرآن حين الجمع كان منحصرا بشهادة الشاهدين أو بشهادة رجل واحد، كما في شهادة أبي خزيمة بالنسبة إلى آخر سورة التوبة، إذا كانت تعدل شهادتين هذه الشهادة، لأن شهادته كانت تعدل شهادتين. وعلى هذا فاللازم أن يثبت القرآن بالخبر الواحد أيضا. وهل يمكن لمسلم أن يلتزم بذلك؟ أبدا، ما ممكن أن نلتزم ونقول أن هذا النص مظنون بأنه قرآن، لابد أن نقول أنه مقطوع، والقطع لا يأتي إلا إذا نقل بالتواتر. ثم يقول السيد: ولست أدري كيف يجتمع القول بصحة هذه الروايات التي تدل على ثبوت القرآن بالبينة مع القول بأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر، كيف يتم هذا؟ المسلمون كلهم يقولون أن القرآن لا يثبت بالتواتر، ثم تنقل رواية تقول أن القرآن أثبت بالبينة بشهادة الشاهدين أو شهادة الواحد التي تقوم مقام الشهادتين، أفلا يكون القطع بلزوم كون القرآن متواترا سببا لقطع بكذب هذه الروايات أجمع؟ يعني نحن نقطع بأن المسلمين مجمعون على أن القرآن لا يثبت بالتواتر، وهذا يكفي في أن يعطينا القطع بكذب هذه الرواية وعدم صحة هذه الرواية. ثم يقول: ومن الغريب يقول أن بعضهم كابن حجر فسر الشاهدين في الروايات بالكتابة والحفظ، يعني هذا الشاهد ما مألوف أن يفسر بهذا التفسير، ثم لو فسر بالكتابة والحفظ، الكتابة لا تكفي إذا لم يثبت تواترها، والحفظ كذلك لا يكفي إذا لم يثبت تواتره. ويقول: وفي ظني أن الذي حمله على ارتكاب هذا التفسير هما ذكرناه من لزوم التواتر في القرآن، يعني ابن حجر فسر بهذا التفسير حتى لا يقول أنه خبر واحد. وعلى كل حال فهذا التفسير واضح الفساد من جهات، من عدة جهات يشير إلى هذه الجهات، نأخذ من الجهات نقطة نقطة، قلنا لأنه لابد من التأكيد على هذا. أما أولا فلمخالفته الصريح تلك الروايات في جمع القرآن، رأينا روايات في جمع القرآن تقول أن القرآن جمع في عهد رسول الله، ومنها الرواية الموجودة في أصول الكافي وهي رواية معتبرة عن أمير المؤمنين عليه السلام، وهي رواية معتبرة. ثانيا فلأن هذا التفسير زعموا أنهم لم يكتبوا ما ثبت أنه من القرآن بالتواتر، إذ لم يكن مكتوبا عند أحد، ومعنى ذلك أنهم أسقطوا من القرآن ما ثبت بالتواتر أنه من القرآن، هذا معنى نقول أن القرآن ثابت بالتواتر. والآن تأتينا روايات، رواية تقول أن القرآن اكتفي به بشهادة الشاهدين. وأما ثالثا فلأن الكتاب والحفظ لا يحتاج إليهما إذا كان ما تراد كتابته متواترا، وهما لا يثبتان كونه من القرآن إذا لم يكن متواترا، يعني أن الكتابة التي يقول بها ابن حجر والحفظ الذي يقول به ابن حجر لا يثبت تواتر القرآن إذا لم تكن الكتابة في حد ذاتها متواترة والحفظ في حد ذاته متواترة. وعلى كل حال فلا فائدة في جعلهما شرطا في جمع القرآن الذي ذكره ابن حجر. وعلى الجملة النتيجة لا بد من طرح هذه الروايات لأنها تدل على ثبوت القرآن بغير التواتر، والقرآن لا يثبت بغير التواتر، وقد ثبت بطلان ذلك بإجماع المسلمين. تاريخيا ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله بلغ القرآن كاملا، يعني لم يترك شيء من القرآن لم يبلغ. هذا يجرنا إلى شيء نشير إلى إشارة لا نريد أن نقف عنده طويلا. هذا الشيء هو ما ورد من روايات تشير إلى نقص القرآن في كتب في بعض كتب الشيعة وفي بعض كتب السنة. هناك روايات يفهم منها أن القرآن انقص منه بعض الآيات، وفي روايات عند السنة تقول انقص من القرآن سورتان، سورة الخلع والحفظ، وعند الشيعة رواية تقول أن القرآن نقص منه سورة الولاية. الواقع هذه الروايات بين مكذوبة وضعيفة وموضوعة، ولو قدر أن في هذه الروايات روايات صحيحة أيضا هي مرفوضة لأنها تخالف القرآن، ونحن عندنا أن الحديث إذا خالف القرآن حتى لو كان صحيحا إذا خالف القرآن إما أن يؤول أو يرفض. القرآن يقول لا يأتيه إنه وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. لا يأتيه الباطل، والنقص باطل، فالقرآن يقول لا يأتيه الباطل. فهذه الروايات تعارض يعني القرآن، وإذا عارض القرآن ترفض حتى لو كانت صحيحة ترفض. وهذا يكفي في طرح هذه الروايات وعدم الوقوف عند هذه الروايات طويلا، لأنه لا فائدة في الوقوف عندها بعدما ثبت بإجماع المسلمين تواتر هذا القرآن الموجود بين يدينا وصحة وسلامة النص الموجود فيه. الأساس الثاني من أسس التشريع الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم وقام بتبليغه هو السنة الشريفة، ونأتي عليه في المحاضرة التالية إن شاء الله.